الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. برنامج نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. أهلا بكم في حلقتنا 98 من هذا البرنامج. يسرنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ على الجميع نعمه.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نبدأ معكم في هذه الحلقة مستعينين بالله في باب صلاة الجماعة. نتكلم بإذن الله في بداية اللقاء عن فضل صلاة الجماعة والحكمة من مشروعيتها، فعل الشيخ أن يضفي لنا حول فضل صلاة الجماعة والحكمة من مشروعيتها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة المطهرة قصدت تحقيق مقاصد ومعان عظيمة، ومن تلك المقاصد التي جاءت الشريعة بتحقيقها والأمر بها اجتماع الناس وتآلفهم واتحاد كلمتهم. ولذلك نهت الشريعة عن التفرق والاختلاف، قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنصوص في الأمر بالاجتماع والتآلف عديدة، ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يعني أنهم يجتمعون ويتحدون ويتآلفون. ولتحقيق هذا المقصد العظيم جاءت الشريعة بالأمر بوسائل عديدة تؤدي إليه، ومن تلك الوسائل أن أمرت المؤمنين بأداء الصلاة جماعة، ورتبت على ذلك الأجور العظيمة. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والنصوص في الأمر بالجماعة والترغيب فيها كثيرة متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلاة مع الجماعة طول حياته، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عن صلاة الجماعة في يوم ما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فإن كل خطوة يخطوها يكتب الله له بها حسنة ويحط بها عنه سيئة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بالأجور العظيمة لمنتظر الصلاة، فإن المرء في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، وإذا صلى الإنسان مع الإمام كان ذلك أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى حضور القلب وأدعى إلى الطمأنينة في صلاته، وإذا فرغ من صلاته كانت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يتكلم، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. و النصوص في الترغيب في صلاة الجماعة وبيان الأجر العظيم المرتب عليها كثيرة عديدة. ويبقى هنا الكلام في صلاة الجماعة، ما هي المعاني التي قصدها الشارع من صلاة الجماعة؟ فأول ذلك تحقيق الألفة بين المسلمين، وثاني ذلك تعارف أهل البيوتات المتقاربة ليكون ذلك من أسباب إعانة بعضهم لبعضهم الآخر. هكذا أيضا من أسباب مشروعية صلاة الجماعة تحصيل الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها، وكذلك من مقاصد الشرع في مشروعية صلاة الجماعة أن يتعلم الناس بعضهم من بعض، فإن الإنسان إذا صلى مع من يعرف الصلاة اقتدى به وعرف حاله ثم فعل مثل فعله. هكذا أيضا من المقاصد تحقيق الاقتداء بين المؤمنين، فإن الناس إذا كانوا يصلون في المساجد تطلعوا إلى أولئك الذين يبكرون في الصلاة إلى المسجد فاقتدوا بهديهم وسمتهم وزيهم وقراءتهم وعقولهم وسائر أحوالهم الطيبة. هكذا أيضا تكون صلاة الجماعة سببا لتفقد المؤمنين بعضهم لبعض، فمن وجدوه قد غاب بحثوا عنه وسألوا عنه، هل غيبته لمرض، هل هو مسافر أو نحو ذلك. وبالتالي فإن صلاة الجماعة لها ثمرات كثيرة متعددة. صلاة الجماعة منطلق ليحضر الناس في المساجد، فتكون المساجد سببا لما يعود عليهم بالخير والنفع، فإذا اجتمعوا وتكاتفوا وتعاونوا أصبحوا أمة واحدة، وبالتالي يكون لهم مكانتهم ويرهبهم أعداؤهم، ويجعل الله جل وعلا ذلك سببا من أسباب تحصيل رضاه والعلو في جنته. هناك مسألة قد يتبحثها كثير من الناس، ألا وهي مسألة صلاة الجماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة بإجماع أهل العلم مشروعة، يؤجر العبد عليها ويثاب الثواب الجزيل. وهل هي من واجبات الأعيان أو لا؟ في مذهب أحمد وطائفة من العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، بحيث إذا تأخر الإنسان عنها فإنه يعد آثما عليه التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك. وأصحاب هذا القول يستدلون بأدلة كثيرة عديدة، منها ما ورد من قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر الله جل وعلا بأن يكون ركوع الإنسان مع الراكعين، وقال تعالى: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال طائفة من السلف: المراد بذلك أنهم لم يكونوا يجيبون الداعي إذا دعاهم للصلاة، فهم يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيبون. ومن أمثلة من أدلة ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تحريق البيوت لأمر مشروع، وهمه بتحريق المساكن والمنازل دليل على أن هذا الفعل ذنب ومعصية، وإلا لم استحقوا هذه العقوبة. ويدل على ذلك قوله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. ففي هذه الآية أمر الله تعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف، أمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة في حال الخوف، وأسقط بعض واجبات الصلاة من أجل إدراك الجماعة. فهناك ترتيب معهود في صلاة الجماعة في صلاة الإنسان، هذا الترتيب ترك في وقت الخوف من أجل مراعاة صلاة الجماعة. والقاعدة أن الواجب لا يترك إلا من أجل واجب آخر. ومن هنا نعلم أن النصوص الواردة في إيجاب صلاة الجماعة كثيرة متعددة، جاء في السنن أن رجلا أعرابيا أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يصلي في بيته وأن يخفف عنه في مسألة وجوب الصلاة مع الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والمقصود أن النصوص الدالة على الوجوب كثيرة متعددة. جاء في حديث ابن مسعود أنه قال أنه أمر المؤمنين أن يؤدوا الصلاة حيث ينادى لها، وبين أن هذا الفرق هو الفرق بين المؤمن والمنافق. وورد في خبر عبد الله بن شقيق قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قوله الصلاة هنا المراد بها أصل الصلاة، أما صلاة الجماعة فتؤخذ من أثر ابن مسعود. المقصود أن صلاة الجماعة مما يشرع للعبد المحافظة عليه والاهتمام به، وهو في مذهب أحمد من الواجبات. بعض أهل العلم قال بأنها سنة، وقصد بقوله أنها سنة أي أنها سنة مؤكدة، بحيث إذا فاتت الإنسان لعذر لم يلحقه مأثم بسبب ذلك. ولكن من تركها بالكلية، ترك صلاة الجماعة بالكلية، فإنه يعد ممن يأثمون لتركهم صلاة الجماعة بالكلية. فحينئذ لا يصح لأحد أن يستدل بقول بعض الفقهاء بأن صلاة الجماعة سنة، لأن هذا معارضة للنصوص بأقوال بعض الأئمة، ولا يصح للعبد أن يعارض الأدلة من الكتاب والسنة بقول قائل كائنا من كان. ثم إن مرادهم بلفظ السنة السنة المؤكدة التي قد يعفى عن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة مرة، وليس المراد به أن العبد يترك الصلاة بالكلية أو أنه لا يأثم إذا ترك صلاة الجماعة بالكلية. فمن هنا نعلم أن صلاة الجماعة جمهور أهل العلم يوجبونها، وكلهم يجعلونها واجبة في الجملة، وقد يتسامح بعضهم في الصلاة الواحدة إذا تركت لعذر ونحوه، ولكنهم لا يتجاوزون عمن كان يترك صلاة الجماعة بالكلية. مما يتعلق بهذا أن بعض الناس قد يقول بأنه إذا كان هناك خلاف فقهي فكيف تلزمون الناس بإغلاق محلاتهم في أوقات الصلوات؟ فنقول إغلاق المحل في أوقات الصلاة هو الذي عليه عمل المسلمين، وهو الذي كان من عهد النبوة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، دليل على أنه لم يكن في ذلك الزمان أحد يفتح محلاته في أوقات الصلوات، وإنما أولئك الذين يتخلفون عن الصلاة يتخفون ويذهبون إلى بيوتهم، وأنه لا يبقى في الطرقات أحد. وبالتالي يدل على أن المشروع أن يشتغل الناس بأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، وأن لا يشتغلوا بما سوى ذلك. من الأمور المتعلقة بهذا أن يعلم أن عمل المسلمين هو على أداء الصلوات جماعة من عهد النبوة إلى عصرنا، وبهذا تحصل عمارة المساجد، لأن المساجد إذا لم يصل فيها كان ذلك من أسباب اندثارها ومن أسباب كسادها ومن أسباب عدم عمارتها. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أو لا، بحيث إذا صلى الإنسان الصلاة المفروضة وحده هل تصح صلاته أو لا تصح؟ نعم، المراد من غير عذر. ذهب الظاهرية وبعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام بن تيمية فيما ينقل عنه أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن لم يؤدي الصلاة جماعة بدون عذر قالوا صلاته باطلة لا تصح، وذلك لما ورد في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولكن هذا الحديث طعن فيه من لكن الاستدلال بهذا الحديث طعن فيه من وجهين. وجه الأول جهة الإسناد، حيث أن طائفة رأوا أن الصواب في هذا اللفظ أنه من كلام ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رواة هذا الخبر قد اختلفوا فيه، فطائفة روته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة روته موقوفا على ابن عباس، والأظهر أنه موقوف على ابن عباس. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة من حديث علي رضي الله عنه، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على صحة صلاة المنفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة. فدل هذا على أن صلاة الواحد صحيحة، أن صلاة الواحد صحيحة، ولكنها صلاة مفضولة يأثم الإنسان بها. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في الحديث الآخر أن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته في سوقه وبيته ب25 ضعفا. فهذا دليل على صحة صلاة الإنسان وحده، لكنه مفرط وآثم إذا لم يكن معذورا. إذا تقرر هذا فإن من المسائل المتعلقة بهذا أن من فاتته صلاة الجماعة لعذر من الأعذار فينبغي به أن يذهب إلى المسجد فيصلي الصلاة في المسجد، فإنه يكتب له بذلك أجر الجماعة إن شاء الله. وقد ورد في ذلك عدد من الأخبار أن من فاتته صلاة الجماعة فذهب لعذر فذهب إلى المسجد فصلى فيه كتب له أجر الجماعة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن المرأة إذا ذهب إلى المسجد فقد يكون من توفيق الله له أن يوفق إلى جماعة أخرى يصلون معه، أو يوفق إلى أن يقوم بعض من صلى مع الجماعة الأولى فيصلي معه. والصواب أنه لا بأس بتكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد، فإنه قد ثبت وجود تكرار للجماعة في أحاديث متعددة، ومنها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من إحدى صلواته فجاء رجل متأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقال رجل: أنا. فصلى معه. فدل هذا على أنه لا بأس من إعادة الجماعة في المسجد الواحد. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا فاتته صلاة فريضة وفات وقتها ووجد جماعة فإنهم يصلون جماعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في أحد أسفاره وأراد أن ينزل بالليل وصى بلالا أن يوقظه لصلاة الفجر، فنام بلال ولم يستيقظ إلا على حر الشمس، فحينئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة مع أصحابه جماعة. أمر انتقل من مكانه أولا ثم توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم قام ثم صلى صلاة الفجر المفروضة. من المسائل المتعلقة بهذا أن يلاحظ قضية الأجر والثواب بين صلاة المنفرد وصلاة الرجل مع الجماعة. فعندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى صلاة، أو عندنا ثلاثة أنواع: صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع جماعة خارج المسجد، وصلاة الرجل مع الجماعة في المسجد. والأظهر أن الصلاة مع الجماعة في المسجد أيضا من الواجبات، أن صلاة أداء الصلوات في المساجد من الواجبات، وذلك لأن الله جل وعلا قد شهد لمن يعمر المساجد بالصلاة بأنه من أهل الإيمان، فدل هذا على أنه من الواجبات، لأن خصال الإيمان يتعين على الإنسان أن يكملها، خصوصا أنه قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الخبر في إسناده دراج أبو السمح، وقد تكلم فيه وضعفه جماعة كثيرة من أهل العلم، لكن هذا المعنى يشهد له المعنى يشهد له الآية، ظاهر الآية السابقة. فالمقصود أنه من خلال ما سبق يتضح لنا أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة بدلالة النصوص الشرعية والآيات القرآنية، وكون بعض الفقهاء يخالف لا يلتفت إلى خلافه، على أنه ينبغي أن يتضح لنا معنى خلافهم وما هو المراد بقولهم. ثم في أداء الصلاة جماعة من المقاصد والمصالح الشيء الكثير، فهو سبب للألفة، سبب للاجتماع، سبب لتعاون الناس ما بينهم، سبب لتكاتف الجيران، سبب لتحصيل الأمن في المجتمعات المسلمة، لأن الناس يصبحون ممن يتفقد بعضهم بعضا، ويكون هذا أيضا من أسباب تفقد الإنسان لمساكن جيرانه. إذا اعتاد الناس الدخول والخروج كان هذا أيضا من أسباب أمن الناس، لأن من يريد الإخلال بالأمن يخشى في أوقات خروج هؤلاء المسلمين لأداء الصلوات في المساجد. فالمقصود أن صلاة الجماعة في المسجد فيها ثمرات كثيرة، لو لم يكن فيها إلا ذلك الأجر العظيم لكفى، فكيف بها وقد حصلت منافع أخرى. نعم.
إذن من قال بسنية صلاة الجماعة في المسجد لا يقصد بها أنه يترك صلاة الجماعة مطلقا، إنما لو تركها لا يأتم، أليس كذلك؟
هو يقولون من تركها بالكلية فهو آثم، لكن لو فاتت الإنسان مرة لعذر ونحوه فإنه لا يلحقه إثم بسبب ذلك. أما اعتياد الإنسان وجعله العادة الدائمة ترك صلاة الجماعة فهذا لم يقل به أحد، ولا زالت عادة المسلمين من عهد النبوة إلى عصرنا وهم يصلون، ومن لم يصلي استرابوا منه ونصحوه، وبل قد يعده بعضهم من أهل النفاق. نعم.
جميل. إثارة الشيخ الخلافات، خلافات الفقهاء حول هذه المسألة أمام الناس وأمام العامة والفتية الآن بذلك، علنا نبتدئ بهذا السؤال بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه قدمتها وقت هذه الحلقة. شكرا لمعالي الشيخ على ما قدم، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.